بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب في كشف الشبهات، فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يكشف الشبهات التي يتذرع بها كثير من الناس في دعاء غير الله تبارك وتعالى والاستشفاع به، والله عز وجل هو وحده الضار النافع، ولا يجوز لأحد أن يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. من الشبهة التي يلقونها قولهم في الشفاعة، يقول: إذا قالك القائل: هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقل: لا أنكرها، بل أطلب من الله عز وجل أن يشفع فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لا يستغني عنها أحد، ولكنها كلها لله تبارك وتعالى بنص الكتاب: قل لله الشفاعة جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع، وغيره يشفع يوم القيامة، يعني النبيون يشفعون، والصالحون يشفعون، والأبناء الذين يقدمهم الإنسان في حال حياته يشفعون. لكن هل هذه الشفاعة التي يشفعون فيها تطلبها منهم؟ يقول لك: لا، اطلب الشفاعة من الله، لأن الله عز وجل له الشفاعة جميعا. إذن هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو من الشبهة الموجودة عند كثير من الناس، فيقول: الرسول عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع، والله عز وجل أعطاه الشفاعة، إذن أنا أطلب منه مما أعطاه الله. هكذا يقولون: الله أعطاه الشفاعة، أنا أطلب منه مما أعطاه الله، ما دام الله أعطاه فهو يعطيني مما أعطاه الله عز وجل، والأمر ليس كذلك، الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع في أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى بنص القرآن. فكونك تأتي للرسول وتقول: اشفع لي يا رسول الله، هذا لا ينبغي أن يقال، وإنما تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتمسك بالتوحيد في الدرجة الأولى، لأن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح صحيح مسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الكبائر هي التي يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي قد توجب دخول النار، إذا أراد الله عز وجل أن يعاقب من ارتكب كبيرة بالنار فيعاقبه. أما الصغائر فهي تكفر كما جاء في الحديث الذي يتجنب الكبائر فالصغائر كلها يكفرها الله عز وجل بالصلوات بالاستغفار، وأما الكبائر فلا بد من التوبة فيها. من ارتكب كبيرة فهذه لا تمحوها الصلاة وإنما تمحوها التوبة. فكل إنسان ارتكب كبيرة كالزنا، السرقة، شرب الخمر، الكذب والنميمة، هذه كلها من الكبائر، هذه لا بد من التوبة فيها. ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن يبقى الذي يموت ولم يتوب من هذه الكبائر، عند الخوارج يقولون كافر. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وكلامهم رد عليه العلماء بالأحاديث الصحيحة الثابتة. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشخص الذي يرتكب الزنا، قال رسول عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، قال: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا، والرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر. لكن ليس معناه يدخل الجنة مباشرة، يعني تذهب تعمل الربا، ترتكب الجرائم، تزني، تشرب الخمر، ترتكب كل المعاصي وتقول خلاص أنا أدخل الجنة، هذا الأمر لا يصلح. لكن من قدر الله عليه ووقع في ذنب من هذه الذنوب ولم يتب منه في هذه الدنيا فالله عز وجل يشفع فيه نبيه يوم القيامة. إذن الشفاعة تكون للموحدين. إذا كانت الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أنت كيف ترتكب الشرك وتريد به الشفاعة؟ حينما تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك. لا يجوز لك أن تطلب من نبي ولا من ولي ولا من صالح شيء لا يقدر عليه إلا الله، وإنما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن يشفع لك يوم القيامة. تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المحشر العظيم، حين يجمع الله الأولين والآخرين وتدنو الشمس من رؤوسهم، ثم يبلغ بهم الكرب إلى ما لا يمكن يتصوره إنسان في هذه الدنيا. عند ذلك يفزعون، أي الناس يفزعون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، فيرد عليهم ويعتذر ويقول: نهيت عن الشجرة فأكلت منها، ذنبي ذنبي. ثم يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، وهكذا من نبي إلى نبي إلى أن يأتوا إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة. فهو لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال: هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة ويقولون: ألا ترى ما حل بنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ لأن في هذا اليوم العظيم يتصبب العرق من الناس حتى يلجم بعضهم العرق إلجاما في الموقف قبل الفصل في الحساب. المطلوب في هذه الشفاعة فصل القضاء، أي أن الله عز وجل يأذن في أن يفصل القضاء بين الناس ويأخذ لهذا من هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتونه يذهب فيسجد بين يدي الله، ما يأتي ويقول: اشفع لأمتي، أنا أشفع لأمتي، ما يقول هذا القول، ما يتكلم بهذا بين يدي الله، بل يأتي يسجد بين يدي الله ويسجد السجود الطويل ويفتح الله عليه من المحامد ويسأل ربه الشفاعة. عند ذلك يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع في فصل القضاء. وهذه الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك شفاعات، ولكن التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى في فصل القضاء. وهي ما جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، لأن الناس كلهم يحمدونه على ذلك، الناس يحمدونه على تلك الشفاعة. إذن الذي يقول الرسول له الشفاعة، نقول نعم، لكن هذه الشفاعة لا نطلبها منه، وإنما نطلبها من الله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا. ثم بينا في هذه الآيات: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن أذن الله له، كما سمعنا في هذا الحديث، الحديث الذي ذكرت لكم في الشفاعة في الصحيحين، في صحيح البخاري. فلا يشفع في أحد إلا بعد أن أذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، الله عز وجل يرضى الشفاعة لمن؟ لأي صنف من الناس؟ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لأنه يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن المشرك لا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي توقعه في الشرك، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، وينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك، لأن من أشرك حبط عمله. قال تعالى: من ابتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، يعني ينبغي نسمع لهذه الكلمات المرتبة، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في. يعني ما تطلب من الرسول تقول: اشفع لي يا رسول الله، تقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا تطلب الشفاعة من الله عز وجل، تطلب من الله أن يقبل فيك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
اقرأ الشرح
تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكرها إلا أهل الباطل والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة.
نبين هذه العبارة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها أحد من أهل السنة، بل يؤمنون بها ويرجونها ويعملون الأعمال التي تيسر لهم تلك الشفاعة. الأعمال معناها الأعمال الصالحة، معناها طاعة الله تبارك وتعالى، عدم الشرك به. إذن من اللي يخالف في هذه الشفاعة؟ يقول: الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة. الخوارج لماذا ينكرون الشفاعة، وما هي الشفاعة التي ينكرونها؟ ينكرون الشفاعة لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام، من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام، إذن ما في شفاعة، لأنه يصبح مشركا على رأيهم، يصبح كافرا، والرسول لا يشفع في الكافر. فهم رتبوا هذا القول الذي قالوا على أساس يرتب هذا الحكم الذي حكموا به. إذن من ارتكب كبيرة عند أهل السنة والجماعة فهو عاصي، مرتكب كبيرة يستحق أن يعاقب عليها، إن شاء الله عز وجل عاقبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. هذه السنة عند أهل، هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة بنصوص الكتاب والسنة. الرسول يقول: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. إذن الكبائر هي كما سمعنا الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها كبائر. من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيه إذا كان موحدا، أما المشرك فلا شفاعة فيه. ثم المعتزلة، المعتزلة هم يشاركون الخوارج. المعتزلة لا يقولون مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة لا يقولون كافر، يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فيصير في منزلة بين المنزلتين. والحقيقة ما في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، يعني ما هي منزلتين فقط، إما هنا وإما هنا. لكن هم قالوا: إذا ارتكب هذا المسلم الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فين يكون؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين. طيب، ما هو حكمه في الدنيا؟ لأن الكافر له حكم في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك المسلم له حكم. إذن قالوا: حكمه في الدنيا مسلم، بمعنى أنه إذا مات ماله يرث ويورث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الخوارج ماذا قالوا؟ من ارتكب كبيرة؟ قالوا: كافر في الدنيا والآخرة. لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الخوارج هو كلامهم باطل لكن صريح، كلامهم باطل لا شك ولكنه صريح، صريح في مذهبهم، غير ارتكب الكبيرة فهو كافر كافر خلاص هكذا يقولون وهم مخالفون للكتاب والسنة. هؤلاء يقول ارتكب كبيرة، نحن نقول في منزلة بين المنزلتين. طيب حكمه في الدنيا، حكمه في الدنيا حكم المسلمين، حكمه في الآخرة. عندهم خمسة أصول، يعني عند المعتزلة خمسة أصول، منها يوجبون على الله إنفاذ الوعيد. الله عز وجل جعل وعيدا على جريمة من الجرائم ارتكبها الإنسان، يعني شرب خمر هذا عليه وعيد، زنى عليه وعيد. طيب هذا الذي عليه الوعيد يوجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ ما يخرج. لماذا؟ لأنهم ينكرون الشفاعة، ينكرون أحاديث الشفاعة جميعا. فلما تقول لهم أن القرآن فيه آيات تدل على الشفاعة والقرآن متواتر قطعي، لأنهم يقولون في السنة أن ثبوتها ظني أو ثبوتها قطعي، قد يكون لكن دلالتها ظنية أو ثبوتها قطعي بعض الأحاديث المتواترة، لكنهم لا يقبلون هذه الشفاعة. لماذا؟ يقولون هذه الآيات الواردة في القرآن وفيها ذكر الشفاعة معناها رفع الدرجات، يعني ما في إخراج واحد من النار يدخل الجنة، لا، هؤلاء المؤمنون هم في الجنة لكن في درجات الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لواحد من الدرجة هذه إلى الدرجة التي أعلى منها. يعني فهمتم الشبهة؟ يعني شبهتهم لما تقول لهم القرآن فيه آيات تدل على الشفاعة وأنتم تنكرون الشفاعة، لماذا؟ قولكم في السنة تنكرونها، تقولون أنها ثبوتها ظني وكذلك دلالتها ظنية. يرجعون للقرآن فيقولون الشفاعة الموجودة فيه نحن نثبتها ولكنها لرفع الدرجات وليست لإخراج أهل الكبائر من النار. أظن واضح هذا. إذن قول هنا الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها أهل الباطل كالخوارج والمعتزلة، هذا معنى إنكارهم للشفاعة. الخوارج يقول من ارتكب كبيرة فهو كافر، المعتزلة يقول من ارتكب كبيرة فعليه وعيد، يجب على الله، يعني يوجبون على الله، وهذا لا ينبغي. الله عز وجل ما يجب عليه شيء، بل هو يتفضل على عباده وعلى خلقه، يوجبون عليه أن يدخله النار، إذا أدخله النار خلاص ما في خروج. لماذا؟ ما في حديث شفاعة ولا يعملون بها، والرسول قال في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكرها إلا أهل الباطل والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين، ولكنها لا تطلب منهم وهم أموات، وإنما تطلب من الله، لأن أحدا لا يشفع عند الله إلا من بعد إذنه، ولا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من أهل التوحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة، إذا تقدم له أهل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم، فإنه لا يشفع ابتداء، وإنما يستأذن ربه ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه، ويستمر حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولكن كيف تطلب الشفاعة؟ الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق، فتقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعه في وأمثال هذا.
يعني هذه الشفاعة التي نطلبها من الرسول بهذا الإسلوب، يعني تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. أما تقول للنبي اشفع لي، أو تأتي للولي الصالح تقول اشفع لي، فهذا لا يصلح، هذا يصل إلى حد الشرك، فلا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك، وإنما يطلب من الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا غيرها، لأن طلب الأشياء من الأموات شرك أكبر.
ودنا نفهم هذا لأن كثير من الناس قد يشتبه عليهم الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب منه الشفاعة متى؟ إذا كان على قيد الحياة في الدنيا يأتون الصحابة إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن صحابي أنه طلب منه شيئا، لأنهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات. متى يشفع لهم؟ يوم القيامة. هل يوم القيامة يشفع لهم في قبره أو أنه قد بعث؟ بل هو أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض، فيكون الناس كلهم في المحشر. فالأنبياء أصبحوا أحياء، والصالحون كذلك أحياء، والأنبياء أحياء. إذا نأتي نطلب من الأحياء الشفاعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الناس يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله وحي. أما في حال وفاته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يأتي يقول يا رسول الله اشفع لي، لأن في هذه الحالة لا يمكن. نعرف كما ذكرنا ونكرر قصة صلاة الاستسقاء حينما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل برسول الله بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والصحابة حاضرون، وقال عمر هذا القول في هذا المسجد ولم ينكر عليه أحد. هو يعرف وهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن غيره، لكن يعلمون على أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول في هذه الحالة بعد وفاته، وإنما كان الطلب منه في حال حياته، لأنهم كانوا يتوسلون به، أي يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله. كما دخل ذاك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فدعا، ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار عليهم. وبعد أسبوع كامل لما كثرت الأمطار ضاقت نفوسهم، وجاء هو أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار، لأنهم مكثوا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، ما في إلا سحب وأمطار نازلة. فلما جاء وطلب ذلك الطلب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا. فتفرقت السحب في نفس اللحظة وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس. هكذا كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. فلما أصابهم الجدب في زمن عمر عمل ما سمعتم، صلى بالناس، وبعد أن انتهى من الصلاة قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام فدعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت عليهم الأمطار. هذه هي السنة، هذا التوسل المشروع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من بعده. أما كونك تطلب من ميت شيئا فالميت قد مات وانقضى عمله، والله أخبر عز وجل على أن الميت لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الميت لا يسمعك ولو سمعك ما استجاب لك. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته بالدرجة الأولى إذا كان يريد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يشفع إلا في أهل التوحيد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى ولا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطح في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟
نسمع هذه الشبهة التي يرد عليها، الشبهة التي يلقونها على الناس وهو يبين بطلانها. يقول الرسول أعطي الشفاعة فأنا أطلب منهم مما أعطاه الله. طيب أنت أيضا في نفس اللحظة نهيت عن الشرك، فما دمت نهيت عن الشرك اترك الشرك حتى تنال شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يقول الله قد أعطاه الشفاعة، أنا لن أطلب شيء عنده، الله أعطاه أنا أطلب منه. يقول فالجواب على هذه الشبهة التي يقولها هؤلاء أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، يعني أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعوه من دون الله وتطلب منه الشفاعة مباشرة، لأن الرسول لا يشفع إلا بإذن الله والشفاعة كلها لله. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه، يعني أنت تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه فأطع الله. الله ماذا قال لك؟ قال ولا تدعو مع الله أحدا. إذن أنت تترك دعاء غير الله وتطلب الشفاعة من الله عز وجل، أي أن تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله
ثم قال أيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف يوم القيامة، يعني في غير الأنبياء يشفعون، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط من هم؟ الأفراط الأبناء الأطفال الذي يقدمهم الإنسان، ماتوا له أولاد يكون شفعاء له يشفعوا له يوم القيامة، والأفراط يشفعون. والأولياء قد عرفنا وكررنا الأولياء منهم. الله عز وجل قال في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله تبارك وتعالى متقي له، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كل واحد اتصف بذلك فهو ولي. ونرجو الله عز وجل نكون كلنا أولياء، لأن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما نجد بعض الناس يدعي أنه ولي، هو يدعي ويدعي لنفسه كرامات بأنه جاء وكذا وجاء وكذا، فهؤلاء أولياء الشياطين، لأن في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم الذين يطيعون الله عز وجل ولا يخالفون أمره، أما الأولياء الآخرون هم الذين يدعون مع الله غيره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الأولياء يشفعون، من هم؟ هم هؤلاء المؤمنون الذين يشفعون يوم القيامة. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ يعني كما تقول أن الله أعطى الرسول الشفاعة، أيضا كذلك ثبت أنه أعطى الملائكة وأعطى الأفراط وأعطى الأولياء، إذن نقول أيضا نطلب من هؤلاء نقول اشفعوا لنا لأن هذه الشفاعة أعطاكم الله؟ هذا لا ينبغي. إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تطلب إلا من الله، ومن أراد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو ذلك كلنا، علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونطيعه في جميع ما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى أي ليس من لازم إعطاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره الشفاعة جواز طلبها منهم وهم أموات، بدليل أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه، ولأن طلب الشفاعة من الأموات شرك، والله قد حرم الشرك وأحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة. وقد أنكر سبحانه على الذين يدعون غيره ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ونزه نفسه عن ذلك وسماه شركا. وأيضا إعطاء الله الشفاعة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل كل من أعطي الشفاعة تطلب منه من دون الله كما كان المشركون الأولون يفعلون ذلك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟
هكذا كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون تلك الأصنام ويدعونها من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بنفس القرآن، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم يعرفون أن تلك الأصنام والأولياء أصحاب القبور وغيرهم يعرفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وإنما يتوسطون بهم إلى الله عز وجل. إذن ما يعمله كثير من المسلمين الآن، يأتون إلى أصحاب الأضرحة ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. هل هم يعتقدون فيهم أنهم يخلقونهم ويرزقونهم ويحونهم ويميتونهم؟ لا يعتقدون ذلك، إنما يريدون أن يتوسطوا بهم إلى الله، هذا مطلوبهم. إذن ما الفرق بين عملهم هذا وعمل أولئك المشركون الذين يدعون غير الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء ولا يسمع من الذين يضلون الناس بغير علم. الله عز وجل بين في كتابه هذه الأمور جميعا ووضحها، ولا ينبغي لمسلم أن يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نأتي إلى أهل الأضرحة نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لا نقدم لهم النذور، لا نذبح لهم، لا نستغيث بهم، لا نرجو منهم شيئا، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلينا، أي إلى دعائنا، ونحن لسنا في حاجة إليهم ما دمنا في هذه الحياة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا زيارة القبور، يعني ينبغي أن نعلم على أن زيارة القبور مشروعة وليست ممنوعة. لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ الزيارة المشروعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم ماذا كانوا يقولون في الجاهلية؟ كانوا يطلبون من أصحاب الأضرحة الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، يستشفعون بهم إلى الله، يقولون شفعاهم عند الله، يطلبون منهم الرزق، يعني التوسط في الرزق، يطلبون منهم شفاء المريض، يطلبون منهم رد الغائب، يطلبون منهم إنزال المطر إذا تأخر، هكذا كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم حينما دعاهم للإسلام، فبعدما اطمأن إليهم وعرف أنهم عرفوا التوحيد من الشرك وعرفوا أن أعمالهم تلك شرك، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هكذا علمنا الرسول، ما قال تعالوا واطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، أطلبوا منهم نزال المطر، شفاء المريض، رد الغائب، إنما قال: تأتون وتسلمون عليهم وتدعون لهم بالرحمة. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت. وقال في هذا الحديث: فإنها تذكركم الآخرة. إذن أنت لما تزور المقبرة، أي قبر كان، قبر ولي، قبر نبي، قبر عادي، تأتي وتسلم على صاحب القبر وتقول هذا القول الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تستفيد والميت يستفيد. أولا، الموتى انقطعت أعمالهم ولم يبقى لهم إلا دعاء إخوانهم المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن أنت الآن جئت ودعوت له، فاستفاد هو من دعائك. الأمر الثاني، أنت استفدت. ما الذي استفدت؟ استفدت الثواب، لأنك دعوت لأخيك، فالله عز وجل يأجرك على هذا. ثم تحصل على ذلك زيادة أيضا، وهي أنك تتذكر أنك ستموت، لأنك أنت في غفلة في هذه الدنيا، كلنا نعرف أننا سنموت، لكن الأمل كان بعيد، ما في واحد منا يقول سيموت الآن ولا بكرة، هذا الأمل بعيد. لكن حينما تأتي للمقبرة وتزورهم وتتذكر إخوانك الذين كانوا معك في المسجد يصلون معك، الذين تتخاصم معهم، تبيع وتشري معهم، تجدهم كلهم قد جاءوا لهذا المكان، فأنت تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون معهم، في يوم من الأيام مهما طال العمر ستأتي وتكون معهم. إذن ماذا تستفيد؟ الرسول يقول: تذكركم الآخرة، يعني أنك ترجع فتعمل الأعمال الصالحة. إذا كنت تعتدي على الناس، تتكلم في أعراض الناس، تأخذ أموال الناس، تعمل الأعمال السيئة، تتذكر بأنك ستموت فتترك مثل هذه الأعمال، وهذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة. لا يظن بعض الناس، يقول أن بعض الناس يمنعون زيارة القبور، أبدا، زيارة القبور مشروعة، ولكن هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي أن يعملها الإنسان. أما تأتي إلى قبر فلان وفلان: اعطني كذا، اشفع لي، رد غائبي، اشف مريضي، هذا كله شرك، والله عز وجل لا يقبل من الإنسان إلا العمل الصالح. والعمل الصالح له شروط: أولا، أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني إحسان النية، يعني أن يكون قصده لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنت تعبد الله مخلص له، لا تريد من غيره شيئا، وكذلك تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال الصالحة التي تفيد المسلم أن تكون خالصة لله، وأن تكون فيها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ فإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
سمعنا هذا، وهذا ما يذكره المؤلف في زمانه قبل قرون. هذا الذي يذكره أليس هو يوجد في الوقت الحاضر في كثير من بلدان العالم؟ هذا هو بعينه، كونهم يأتون إلى صاحب القبر، إلى الولي، يسوقون له النذور، يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو بعينه الشرك الذي نهى عنه كتاب الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المشركون لما كانوا يعبدوا الأصنام ويعبدون القبور والأولياء، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وكذلك ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا يعبدونهم من دون الله. هل كانوا يقولون هم يخلقون ويخلقون أبناءنا، هم يرزقون؟ ما قالوا هذا القول، قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، أي نأخذ البركة منهم، نتوسط بهم إلى الله عز وجل. إذن ما يعمل الآن في كثير من بلدان العالم هو من هذا النوع. هذا الرجل حينما يقول لنا هذا القول قال هو موجود في بلاده في نجد لما كان يدعو الناس إلى التوحيد ويبين لهم ذلك، فالجزيرة العربية كانت فيها من هذه الأنواع كثيرة، ولكن بحمد الله الله عز وجل طهرها لأن الناس قبلوا منه هذه الدعوة، وانتشر التوحيد وانتشرت العقيدة بين الناس، لأنه بدأ بذلك وهذا هو الأصل. لأن الرسول مكث في مكة 13 عاما، بأي شيء بدأ في مكة؟ يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يطلب من أحد شيئا غير أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قالها أصبح مؤمنا. ماذا قالوا له حينما دعاهم لهذا؟ قالوا له كما قال الله عز وجل في كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هكذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن هذه آلهة، يعرفون أن هذه آلهة ومدعوة من دون الله، لأنهم يتقربون بها إلى الله ويتوسطون بها إلى الله، فيعلمون أنها آلهة، لأن المألوه هو المعبود، هو الذي تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فالله عز وجل هو المعبود الحق وما عداه هو باطل. الرسول لما دخل مكة على الكعبة 360 صنما، هذه كلها آلهة. ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معناها. من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى الولي ولا إلى أي قبر من القبور ولا إلى أي صنم من الأصنام، ولا يطلب من مخلوق ولا يعني من شجر ولا من حجر شيء، يعرفون هذا تماما. ولهذا من وفقه الله عز وجل قالها، ومن لم يوفق امتنع وقاتل، يقتل الأب ابنه والابن أباه من أجل هذه الكلمة، لأنهم يعرفون معناها. يعني من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات والعزة، لأنه يعرف أن هذا ينقض لا إله إلا الله. لكن في الزمن الأخير مع المسلمين المساكين الذين لبس عليهم أيضا من بعض الدعاة الضالين الذين يضلونهم عن سبيل الله، هؤلاء تأتي للإنسان وتجده يذبح للولي، للعيدروس، للبدوي، لعبد القادر، لأي ولي من الأولياء، تقول له قل لا إله إلا الله، ماذا يقول لك؟ يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعرف على أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، ما يعرف هذا. ولهذا كما سمعنا في التبيين الآن على أن هؤلاء لا يعرفون، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يظنون ما هو إلا التغني بها والحلقات الموجودة عند أصحاب الطرق الصوفية، يلهج لا إله إلا الله ويرددون هذا لا إله إلا الله، ثم يذبحون لغير الله ويدعون غير الله. فينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته، هي رأس ماله في هذه الدنيا، إذا ذهبت العقيدة ذهب كل شيء. الرسول مكث هذه الفترة الطويلة 13 عام، ما نزلت فريضة من فرائض الإسلام، وإنما يدعوهم إلى لا إله إلا الله. فلما صلحت القلوب، لأن الرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما صلحت القلوب وانتقلوا إلى المدينة، إلى الهجرة، إلى هذه المدينة الطيبة، نزلت كل الشرائع التي فرضها الله عز وجل في كتابه، نزلت جميع الحدود، جميع التكاليف كلها نزلت عليهم في المدينة. لماذا؟ لأن قلوبهم أصبحت سليمة نقية صالحة، والرسول يقول في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هنا كان فاسدا، فالجسد فاسد لا يمكن أن يطيع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث الثاني: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون الناس من لسانك؟ إذا كنت تعلم وتؤمن بقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كنت تؤمن بهذا، عند ذلك الناس يسلمون من لسانك، لأنك لو تكلمت في أعراضهم، لو سبيتهم، شتمتهم، تكلمت فيهم، هذه كلها مسجلة عليك وستحاسب عليها يوم القيامة. إذا المسلم لا يسلم الناس من لسانه إلا إذا آمن هذا الإيمان، وكذلك من يده إذا كان جبارا يستطيع أن يبطش من الناس ويظلمهم، يضربهم، يقتلهم، لكن إذا كان يعلم أنه سيحاسب فتيسير يده مسلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا الرسول مكث هذه الفترة لإصلاح قلوب الناس، فلما نقيت من الشبهات والشهوات ومن الشرك، الله عز وجل أنزل جميع الأحكام وتقبلها المسلمون. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يبين الشيخ رحمه الله أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، لأن المشركين الأولين منهم من يعبد الملائكة والملائكة أصلح الصالحين، كما قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومنهم من يعبد الصالحين، وذلك في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قيل إنها نزلت في من يعبد عزيرا والمسيح من الأنبياء، وقيل نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن ولم يعلم من يعبدهم من الإنس أنهم أسلموا. والمقصود من ذلك أن الله ذكر أن المشركين الأولين منهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وسوى بينهم في الحكم وحكم عليهم بالكفر والشرك. وأنت أيها المشبه تريد أن تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، فتفرق بين ما جمع الله، وهذا من المحادات لله سبحانه وتعالى. وهذا وجه رد هذه الشبهة، حيث تبين أنه لا فرق بين شرك الأولين وشرك هؤلاء الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين، لأنهم لا يعرفون أن هذا شرك، وهذا نتيجة الجهل بعقيدة التوحيد الصحيحة والجهل بما يضادها من الشرك. فإن من لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يدري، ومن هنا تتضح ضرورة العناية بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها.
حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. صحابي، الناس يسألون عن الخير وهو يسأل عن الجانب الآخر لأنه يخشى أن يقع فيه، هكذا وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب العلم والتفقه في دين الله هذا هو الأمر الضروري على كل مسلم، يعني كل مسلم يجب عليه أن يعرف كيف يعبد الله، يجب عليه أن يعرف الشرك من التوحيد، هذا فرض عين على كل واحد. أما العلم حتى يكون عالما مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فهذا يقوم به بعض الناس، لكن بقية الناس كلهم يجب عليهم أن يتعلموا دين الله عز وجل. يتعلم الإنسان يعرف كيف يصلي، يعرف إذا كان عنده مال كيف يزكي، إذا أراد الحج يتعلم كيف يحج. ولهذا تجد كثير من الناس يتساهلون في هذه القضايا، يتساهلون في أمور الدين، وأمور الدنيا تجدهم من أحرص الناس عليها، أمور الدنيا تجد حاذق فيها، لكن أمر دينه أمر سهل عندهم. يعني ما في واحد الآن يدخل في تجارة في أي نوع من أنواع التجارة إلا يسأل أهل الخبرة، يخشى أن يخسر. طيب أنت يا أخي معك تجارة مع الله عز وجل، فلماذا ما تسأل عن هذه التجارة مع الله؟ كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ تجد الإنسان يرتكب الأخطاء وبعد ما يقع في الأخطاء يسأل بعد ذلك، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، وأهم أمر يتعلمه بالدرجة الأولى عقيدة التوحيد. يفهم أن مثل هذه الأمور قد يقع فيها فتحبط عمله، والله عز وجل لا يقبل من المسلم إلا العقيدة الصحيحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين.
نسمع كيف هو الآن يريد يوازن لك بين شرك الأولين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين شرك المتأخرين في زمنه، أي في زمن المؤلف ومن بعد زمنه وإلى الآن في هذه الدنيا. نسمع ما هي الأمور التي تفرق بين شرك أولئك وشرك هؤلاء. نعم.
أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء.
في الرخاء، يعني حينما يكونوا في نعمة في رخاء يشركون، هذه واحدة. طيب،
وأما الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
هذا في الدنيا في زمن المشركين الأولين، يعني حين الرخاء يشركون يقدمون النذور ويذبحون ويعملون ما شاءوا. إذا ركبوا في البحر، ركبوا في السفينة، وإذا مسكم الضر في البحر خلاص ما يجدون الآن ملجأ، فين يروحون؟ من ضل من تدعون إلا إياه، ضل يعني ذهب وراح. أولئك الذين تدعونهم في الدنيا ملائكة أصنام قبور أولياء كلها تضل، خلاص ما تبحثون بعدها لأنها ليس عندها نجاة، ظل من تدعون إلا إياه. ثم يقول: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني بعدما ينجيكم هنا أخلصوا العبادة لله وحده وهم في داخل البحر وكان الإنسان كفورا. يقول الآن المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم كانوا يعبدون الأصنام والأولياء ويتقربون إليه في حال الرخاء، إذا جاءت الشدة وجاء الضيق تركوا تلك الآلهة كلها لا قيمة لها عندهم ولجأوا إلى الله عز وجل. ولهذا قال الصحابي حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: يعبد سبعة. كم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. ستة في الأرض موجودين وواحد في السماء. سأله: ما الذي تجعله لشدتك ولخوفك؟ قال: الذي في السماء. يعني إذا جاءت الشدة وجاء الضيق هذه الآلهة في الأرض كلها تترك خلص لأنها ما تعمل شيء، فيلجأ إلى الله عز وجل الذي في السماء أي في العلو. إذن المشركون الأولون كانوا بهذه الصورة. طيب المشركين في زماننا
وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين.
يعني هكذا كان المشركون في ذاك الزمن، إذا جاءت الشدة لجأوا إلى الله عز وجل، وإذا غشهم موج كالظلل لما يكون في البحار في السفن دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا العبادة لله وحده. أما إذا نجاهم إلى البر أعرضوا وصاروا يشركون بالله تبارك وتعالى. سيذكر لنا أمثلة من الذين في زماننا، في زمنه هو وفي زماننا حتى الآن. وأنا كما ذكرت لكم أني سألت بحارا بمناسبة هذه الآيات التي ترد فيها مثل هذا القول، سألت بحارا قلت: أنتم لما تكونون في البحر ويهيج عليكم تأتي الأمواج من كل مكان ماذا تصنعون؟ قال: والله الذي نصنعه أننا كلنا يا جيلاني يا عيدروس يا بدوي يا عبد القادر في هذه حال شدة، يعني في البحر وهم في الأمواج. المشركون الأولون يخلصون العبادة لله ويتركون كل من في الأرض ولا يدعونهم ولا يطلبون من دون الله أحدا بل يلجؤون إلى الله عز وجل، وهو يقول: والله كنا في البحر. هكذا نقول: يا عيدروس يا عبد القادر يا فلان يا فلان، حتى يطلبون منهم النجاة، هكذا يعملون. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يقول الشيخ رحمه الله: إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق بين شرك أهل الجاهلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ونحوهم، لا فرق بين شرك أولئك وهؤلاء إلا في الاسم حيث يسمونه الاعتقاد فقط. فاعلم أن شرك هؤلاء المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام أشد وأغلظ من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية من وجهين: الأول أن شرك الأولين إنما يحصل في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فإنهم يتركون الشرك ويخلصون الدعاء لله لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله سبحانه كما ذكر الله عنهم في الآيات التي ساقها الشيخ وغيرها. وأما هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل إن شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله. هذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين المشركين الأولين ومشركي زماننا، والوجه الثاني سيأتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان.
هو الآن لم يأتي لنا بشيء من عند نفسه، جاء بهذه الآيات من كتاب الله عز وجل التي سمعناها، ويذكرنا الفروق على ضوء هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فالله بين على المشركين الأولين أنهم إذا جاءت الشدة أخلصوا لله تبارك وتعالى، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا. أما أهل زماننا كما ذكر المؤلف فأنهم إذا جاءت الشدة ارتفعت أصواتهم بطلب غير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يقول رحمه الله: إنه لا يدرك الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، فإن شرك المتأخرين أغلظ وأشد، إلا من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك، ومن لم يدرك الفرق فإنه راجع لسوء فهمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك.
هذه المشكلة الحقيقة. يعني هو يقول الأولين يعبدون أنبياء وأولياء وصالحين وأشجار، هذه الأشجار كلها خاضعة لله عز وجل. الله أخبرنا كل ما في السماوات والأرض يعني يطيع الله عز وجل ويسجد له، ولكن يسبحونه ولكن لا تفهمون تسبيحهم. أما هؤلاء فهم يتعلقون بهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات السيئة. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الوجه الثاني من أوجه الفرق أن المشركين الأولين يدعون أناسا فيهم صلاح وتقرب إلى الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية لله. وأما المشركون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم كفرا وفسقا، ممن يزعمون لهم الكرامات وسقوط التكاليف عنهم، من ملاحدة الصوفية الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات، كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرابهم من أئمة الملاحدة، فيعبدونهم وهم يشاهدونهم يفعلون الفواحش ويتركون الفرائض، ويزعمون أن هذا من كراماتهم وفضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف.
نسأل الله العافية. يعني كثير من هؤلاء يصلون إلى هذه الدرجة، الناس يصلون هو لا يصلي، بل بعضهم يدعي يقول أنه يصلي في مكة. يعني هم يعني لكراماتهم وللولاية التي عندهم أن الملائكة أو الشياطين، ما هي الملائكة، تطير بهم. ولا شك أن الشياطين قد تطير بهم، لأن الله عز وجل أخبر على أن العفاريت تتمكن من هذا، كما في قصة سليمان، في قصة بلقيس، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فيتلبس عليهم الشياطين ويلعبون عليهم ويعملون لهم مثل هذه الأعمال التي يظنون أنها كرامات، وما هي إلا استدراج وعمل من هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
على كل حال، هو كلهم عبادة غير الله عز وجل كلها شرك، لكن تلك أعظم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.